بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتابع الملاكات الخمسة التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لكون الناهي في العبادات موجبا للبطلان، وقد ذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه خمسة أقسام للناهي لكي يبحث في كل ملاك من الملاكات الخمسة أنها على فرض أنه على فرض صحته في حد ذاته يتم في أي قسم من الأقسام الخمسة من النهي. فانتهينا إلى حد الآن من ثلاث ملاكات من الملاكات التي ذكرها لكون الناهي في العبادات موجبا للبطلان، وبما أننا ذكرنا في هذا الملاك الخامس شيئا لم يرد في تقرير السيد الحائري حفظه الله، وإنما ذكره يبدو أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ذكره في الدورة الثانية من بحثه، وما أعرف يبدو أن بعض الطلاب يرغبون في سماع توضيحه أكثر أو إعادته بشكل من الأشكال. ألخص هذا الشيء الإضافي الذي ذكرناه الذي ما موجود في تقرير السيد الحائري، وهو أنه بما أن الملاك الثالث كان يبتني على امتناع اجتماع الأمر والنهي، ودعوى أنه لا يمكن التقرب بالملاك، عفوا مو لا يمكن التقرب بالملاك، وإنما لا يمكن إثبات وجود ملاك لتلك العبادة، لا ينفي هذا الملاك الثالث. كان يقول بأنه أما الآن فيسقط على أساس امتناع اجتماع الأمر والنهي، فإذا جاء النهي الأمر ينحصر عن هذا الفرد من العبادة، وأما الملاك فلا يمكن إثباته، لا يمكن إحرازه، لأن الملاك إنما يثبت بالدلالة الالتزامية للأمر، فإذا سقط الأمر بعد ما يبقى دليل دال على وجود الملاك في تلك العبادة، وجود المصلحة في تلك العبادة. فخب بحثنا أنه امتناع اجتماع الأمر والنهي مقبول عندنا أو لا، قلنا في حدود معينة مقبول عندنا وفي بعض الحدود غير مقبول عندنا، وأما أنه إذا سقط الأمر فلا يبقى دليل على ثبوت الملاك لتلك العبادة لذاك الفرد من العبادة، هذا صحيح أمر متين، ولكن في هذا الملاك بالتالي لجأ إلى من؟ لجأ إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فقيل في هذا الملاك الثالث أنه إذا سقط الأمر من ناحية ولم يمكن إثبات الملاك من ناحية أخرى تبقى ذمة المكلف مشغولة بتلك العبادة، ولا يعرف هل أن ذمته تفرغ بهذا الفرد المنهي عنه أو لا تفرغ، فتجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني، وبذلك لا يمكنه أن يكتفي ويجتزئ بهذا الفرد من العبادة، بل لا بد وأن يؤدي العبادة بفرد آخر غير منهي عنه. وهذا معنى أن الأمر في أن النهي في العبادة يوجب الفساد. هنا جاء في التقرير في الدورة الثانية لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه يمكن استبدال اللجوء إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يمكن استبدال اللجوء إلى هذه القاعدة بفكرة أخرى، استبدال تطبيق هذه القاعدة بالتمسك بدلالة التزامية لدليل محرز. طبعا تعرفون أن الأدلة المحرزة مدالها الالتزامية حجة، أما الأصول العملية قالوا أن مدالها الالتزامية غير حجة. هنا إذا وجدنا دليلا محرزا يدل ولو بالدلالة الالتزامية على أن هذا الفرد من العبادة لا يحقق الملاك، لا يحقق المصلحة المطلوبة من تلك العبادة، كفى لعل لا تصل النوبة إلى إجراء قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وما هو هذا الدليل المحرز الذي يدل ولو بالدلالة الالتزامية على أن هذا الفرد من العبادة لا يحقق المصلحة المطلوبة؟ هذا الدليل المحرز عبارة عن إطلاق دليل وجوب هذه الصلاة بعد انحسارها عن هذا الفرد، لكن أصل الوجوب خب يبقى، ليس الكلام في فرض ما إذا أصلا سقط الوجوب نهائيا عن الصلاة حتى بفرد آخر، ولا لا، وإنما الكلام فيما إذا تعلق النهي بفرد من تلك العبادة لا بأصل تلك العبادة، أصل أن يصلي أو ما يصلي مو هيك، وإنما مثلا تعلق النهي الغصبي بفرد من الصلاة وهو الصلاة الغصبية، فهذا الفرد من الصلاة صار منهيا عنه، لكن أصل وجوب الصلاة خب يبقى، أصل وجوب الصلاة إطلاق دليل أصل وجوب الصلاة يقول لنا بأنه سواء أن أديت هذا الفرد المشكوك أو لم تؤديه يجب عليك أن تصلي، لأن هذا الفرد انحسر أمره عنه، هذا الفرد من الصلاة ليس مأمورا به، فيجب عليك أن تصلي بفرد آخر، يجب عليك أن تصلي بفرد آخر مطلق من ناحية أنه سواء أديت هذا الفرد أو لم تؤدي هذا الفرد، وهذا الإطلاق لهذا الدليل المحرز له دلالة التزامية على أنه إذن هذا الفرد لا يحقق الملاك، لا يحقق مصلحة الصلاة، وإلا لو كان هذا الفرد يحقق مصلحة الصلاة لما كان يجب علينا أن نصلي صلاة أخرى فردا آخر في حالة أدائه لهذا الفرد. إذن من هنا يعني وجدنا دليلا محرزا على أن هذا الفرد من الصلاة لا يحقق الملاك. إذا ما يحقق الملاك إذن هذا الفرد يعني لا غير صحيح شرعا، ما يحقق الملاك، بعد لا تصل النوبة إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لوجود دليل من الأدلة المحرزة على بطلان هذه الصلاة. وبالتالي ننتهي إلى أن الناهي في العبادة يوجب الفساد. ولكن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه ناقش في صحة هذا الملاك الثالث من الملاكات الخمسة من زاوية بل تقوم هذا الملاك بالمقوم الأول، مقولنا يتقوم بمقومين، الأول امتناع اجتماع الأمر والنهي، والثاني أنه لا يمكن إثبات وجود الملاك في هذا الفرد من العبادة. فمن زاوية المقوم الأول أستاذنا الشهيد بحث في هذا الملاك وقال بأنه نحن نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي في شنو في القسم الرابع والخامس. هسه في أصل صحة هذا اسمه خلينا نشوف في أصل الصحة ماذا قال. في أصل صحة هذا الملاك الثالث بلي هو قال بأنه خب أما المقوم الأول يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي فالكلام فيه كالكلام في الملاك السابق من أنه في بعض الحالات نقبل امتناع اجتماع الأمر والنهي، في بعض الحالات لا نقبل. وأما المقوم الثاني وهو أنه إذا سقط الأمر لا يمكن إثبات الملاك، يقول هذا في حد ذاته متين. وعندئذ خب كان يتمسك في هذا الملاك بقاعدة أن النهي أن القاعدة أن الاشتغال اليقيني يستغل الفراغ اليقيني، وفي الدورة الثانية وجد بديلا عن هذه القاعدة. فيبدو أن أصل صحة هذا الملاك الثالث لا مشكلة فيه، وإنما المشكلة في جريان ذلك في بعض الأقسام الخمسة من الناهي. ففي القسم الرابع والخامس من أقسام الناهي لا يتم المقوم الأول، لا يتم امتناع الاجتماع الأمر والنهي. خب جاء في تقرير كما ذكرنا في تقرير السيد الهاشمي أنه يصح في كل الأقسام الخمسة، ولكن في تقرير السيد الحائري يؤشر إلى أنه لا يصح في القسم الرابع والخامس لأجل جواز اجتماع الأمر والنهي في القسم الرابع والخامس، لأنه في القسم الرابع بل يكون النهي في الجعل والأمر في المتعلق، يعني ملاك النهي في الجعل وملاك الأمر في المتعلق ولا تضاد بينهما، فلا يمتنع اجتماع الأمر والنهي في مثل ذلك. كما أنه في القسم الخامس كما إذا كان النهي بل عفوا امتحانيا فيكون ملاك الناهي عبارة عن مصلحة في ترك هذا الفعل. خب المصلحة في ترك هذا الفعل مصلحة الناهي، ملاك الناهي عبارة عن مصلحة مو عن مفسدة. هنا ملاك النهي راح يصبح مصلحة في الترك مو مفسدة بالفعل، وإنما مصلحة في الترك، مصلحة في ترك هذا الفعل بعنوان ثانوي مترتب على تعلق الناي، وهو عنوان أن يكون امتثالا لأحكام الله حتى يمرنه على التعبد بالأحكام الإلهية. فهذا ملاك هذا ملاك النهي، وأما ملاك الأمر ففي هذا الفعل. فإذا متعلق مصب ملاك النهي ومصب ملاك الأمر عنوانان مختلفان، ولا يوجد بينهما شيء مشترك في عالم العناوين. وفي هذه الحالة قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي حسب رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ننتهي بهذا من الملاك الثالث ونتحول إلى الملاك الرابع من الملاكات الخمسة. فنقول أن الملاك الرابع من الملاكات الخمسة كان عبارة عن أن المصلحة والمفسدة متضادان، فإذا جاء النهي تعلقت الحرمة نستكشف وجود المفسدة في هذا الفعل، في هذا الفرد من العبادة. وإذا كانت المفسدة موجودة إذن المصلحة ما موجودة، وبالتالي ماكو مصلحة ماكو ملاك لهذا الفرد من العبادة حتى يمكن التقرب به، أو حتى في غير العبادات حتى في التوصليات أصلا ما هذا الفرد ما يحقق المصلحة حتى يكون صحيحا، أصلا ما يحقق المصلحة سواء عبادية أو تواصلية تعبدية أو تواصلية، أصلا هذا الفرد ما يحقق المصلحة لأن هذا الفرد فيه المفسدة وأكو تضاد بين المصلحة والمفسدة. هنا هل نفتح أيضا مقامين؟ مقام في أصل صحة وبطلان هذا الملاك، ومقام في أنه لو صح هذا الملاك فهو يجري في أي قسم من الأقسام الخمسة. يقول أستاذنا الشهيد إحنا بعد ما نحتاج أن نفتح مقامين، وإنما نلخص المقامين في كلام واحد، ونقول بأنه ما يقال من أن المصلحة والمفسدة متضادان، فإذا ثبتت المفسدة نستكشف أنه لا مصلحة، إنما يتم في المصلحة والمفسدة بلحاظ الحمل الأولي الذاتي، بلحاظ حمله هو هو، لا بلحاظ الحمل الشايع الصناعي حمل ذو هو. يعني إذا كان هذا الفعل مصلحة مو ذو مصلحة، وهذا الفعل مفسدة مو ذو مفسدة، هذا متضاد، ما يمكن أن يكون هذا الفعل مصلحة عين المصلحة وهذا الفعل عين المفسدة، هذا ما يمكن متضاد. ولكن على نحو الحمل الشايع الصناعي، على نحو حمل الذو هو مو هو هو، هذا الفعل ذو مصلحة وهذا الفعل ذو مفسدة، هذا مو متضاد. قد يكون فعل واحد يحقق المصلحة ويحقق المفسدة في نفس الوقت، هذا مو متضاد. التضاد الذي ذكر في هذا الملاك الرابع إنما هو في بين إنما هو بين المصلحة والمفسدة بلحاظ حمله وهو لا بلحاظ حمل ذو هو. خب منين نحصل حمل هو هو في الأمر والنهي؟ هذا ينحصر بالقسم الثاني من الأقسام الخمسة من النهي، حيث قلنا في القسم الثاني افترضنا أن يكون النهي نفسيا مو غيريا، خطابا وملاكا. تذكرون كان القسم الأول أن يكون النهي غيريا خطابا وملاكا، والقسم الثاني أن يكون النهي نفسيا خطابا وملاكا. خو نفسيا خطابا هذا نفهمه قابل للتشخيص علم، ولكنه يكون ملاكه نفسيا هذا يكاد ينحصر بالنهي عن الشرك، لأن الشرك هو مفسدة بقطع النظر عما يترتب عليه من مفاسد أيضا، ولكن الشرك بالله تبارك وتعالى هو عين المفسدة. فإذا كان الأمر أيضا صدفة هكذا، إذا كان الأمر الذي كان متعلقا بهذا الفعل لولا مجيء الناهي، ذاك الأمر إذا كان أيضا من هالقبيل أيضا كان أمرا ملاكه في ذات هذا الفعل، يعني ذات هذا الفعل مصلحة عين المصلحة على نحوه وهو، فعندئذ يمكن أن يقال في مورد اجتماع الأمر والنهي عليه أنهما شنو؟ أنهما بمقتضى النهي هذا عين المفسدة، وبمقتضى الأمر هذا عين المصلحة على نحوه وهو، فيتضادان. أما إذا كان أحدهما أو كلاهما على نحو حمل ذو هو لا على نحو هو هو، فهذا لا مانع من اجتماعهما، لا تضاد بينهما. إذن فالتضاد الذي يقوله هذا الملاك الرابع إنما يتم أصلا رأسا، نقول صحيح أو باطل، نقول صحيح في خصوص القسم الثاني من أقسام النهي، وفيما إذا كان الأمر أيضا ملاكه نفسيا، ولكن بما أنه لا يمكن تحصيله تطبيق لهذه الفكرة بالفقه نهائيا، أن يكون الأمر والنهي كلاهما ملاكاتهما نفسية في نفس الفعل، نفس الفعل عين المصلحة ونفس الفعل عين المفسدة، حتى يتضادا، حتى يكون وجود المفسدة دالا على عدم وجود المصلحة، هيجي شيء ما رح نلقي في الفقه. إذن فهذا الملاك الرابع لا تطبيق له أبدا في الفقه. هذا شأن الملاك الرابع من الملاكات، من الملاكات الخمسة. نأتي إلى الملاك الخامس من الملاكات الخمسة. الملاك الخامس كان يقول مغلوبية ملاك الأمر، كان يتمسك هذا الملاك الخامس بمغلوبية ملاك الأمر تجاه ملاك النهي، لأنه إذا تعلقت الحرمة بهذا الفرد من العبادة، إذا تعلقت الحرمة بهذا الفرد من العبادة فينبع تعلق هذه الحرمة ينبئ عن مغلوبية المصلحة تجاه المفسدة، لا ينبئ عن انتفاء المصلحة كما في الملاك السابق، وإنما ينبئ عن أنه المصلحة مغلوبة تجاه المفسدة، ولهذا تثبتت الحرمة وانحسر الوجوب عن هذا الفرد، وتثبتت الحرمة على هذا الفرد، تثبت الحرمة على هذا الفرد دليل على أن المصلحة مغلوبة على تجاه المفسدة في هذا الفرد، وبالتالي المصلحة المغلوبة لا يمكن التقرب بها، فلا يمكن التقرب لا بالأمر لأن الأمر يسقط عند مجيء ناهي حسب الفرض، ولا بالملاك لأن هذا الملاك مغلوب، والملاك المغلوب لا يحقق المحبوبية عند الله حتى يتقرب بذلك إلى الله. هذا الملاك الخامس. قلنا هذا البحث بحث أن النهي في العبادة هل يوجب الفساد أو لا، في طول الفراغ من بحث امتناع اجتماع الأمر والنهي، في طول الفراغ من أنه هذا الفرد صار محرما وليس واجبا وإنما جاءت الحرمة. أما ليش جاءت الحرمة؟ ليش تغلب تغلبت الحرمة على الوجوب؟ هل لأنه إطلاق الناهي إطلاق شمولي وإطلاق الأمر إطلاق بدلي والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي أو لسبب آخر؟ المهم بحثنا هذا بحث أن الناهي هل يوجب الفساد أو لا يوجب، إنما هو بعد الفراغ من تثبت النهي، أن النهي تثبت والأمر انحسر، عندئذ يبحث بأنه رغم انحسار الأمر هل يمكن تصحيح هذا العمل؟ هل نقول بأنه رغم انحسار الأمر عنه لكن هذا الفعل رغم حرمته لكن صحيح أو لا، أو أن مجيء الحرمة يستوجب بطلان هذا الفرد؟ هذا بحثنا. وعندئذ ذكرنا خمس ملاكات، الملاك الخامس كان هذا، الملاك الخامس هو أنه ما دام اجت الحرمة والوجوب انحسر حسب الفرض، عندئذ هذا الوجوب انحسر والناهي والحرمة اجت، هذا دال على شنو؟ دال على أن ملاك الأمر مغلوب ولهذا انحسر الأمر، وملاك النهي غالب ولهذا جاء وتثبت النهي. وعندئذ لا يمكن التقرب لا بالأمر لأن الأمر ساقط حسب الفرض، ولا بالملاك لأن هذا الملاك مغلوب والملاك المغلوب لا يحقق محبوبية عند الله حتى نتقرب بها إليه. هذا الملاك الخامس. في هذا الملاك الخامس أيضا نفتح مقامين، المقام الأول في أصل صحة أو بطلان هذا الملاك، والمقام الثاني في أنه على فرض صحة هذا الملاك في أي قسم من الأقسام الخمسة للناهي يجري وفي أي قسم لا يجري. أما المقام الأول في أصل صحة أو بطلان هذا الملاك الخامس، يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الملاك الخامس غير صحيح عندنا إلا في الفرض الذي يرجع بروحه إلى ملاك الأول من الملاكات الخمسة الذي كان خاصا بحالة وصول النهي وتنجزه. أما هذا الملاك الخامس فيتميز عن الملاك الأول حسب نفس هذا الملاك الخامس. من يتمسك بهذا الخامس يريد أن يحصل تميزا على الملاك الأول، وهو بأن يقول بأنه سواء وصل النهي وتنجز أو لم يصل النهي ولم يتنجز، ما دام أن هذا النهي ثبوتا حتى وإن لم يصل، هذا النهي تغلب على الأمر. فإذا عند العمل حتى إذا ما يدري هذا المكلف، لكن بمجرد أن يطلع بعد ذلك يكتشف أن عمله هذا ما كان صالحا للتقرب إلى الله، لأنه لا يمكن التقرب بالملاك المغلوب. هذا هو ما يريده صاحب هذا الملاك الخامس، يريد التميز عن الملاك الأول، وهذا ما لا يصح في رأينا. لماذا؟ يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه: لأنه كون مغلوبية الملاك مانعا عن إمكان التقرب بقطع النظر عن وصول النهي أو عدم وصول النهي، تنجز النهي أو عدم تنجز النهي، يرجع إلى أحد أمرين، وكلا الأمرين باطل عندنا أساسا. لماذا يكون مغلوبية المصلحة تجاه المفسدة مانعة عن إمكان التقرب؟ لأحد أمرين: إما لدعوى أن المراد بالقرب والبعد القرب والبعد بلحاظ الإحساسات النفسية كما يحصل في الموالي البشريين، الموالي الاعتيادية العقلائية. إذا كان المراد بالقرب والبعد أن هذا المولى يفرح نفسيا، هذا نسميه قرب. وإذا يتألم نفسيا فهذا نسميه بعد. إذا كان هذا هو المراد بالبعد والقرب، خب قد يصح بأنه الملاك الذي هو مغلوب، المصلحة المغلوبة لا تحقق فرح في ذهن هذا المولى، الإحساسات النفسية للفرح ما يحصل عنده، سواء كان ذاك الغالب واصلا إلى العبد أو غير واصل إلى العبد. المولى ما رح يفرح بهذا الملاك المغلوب، إذن فكون الملاك مغلوبا يمنع عن القرب إليه. لكن هذا إن صح، إنما يصح في الموالي العرفيين لا بشأن الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ليست له إحساسات نفسانية كالبشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن فهذا السبب الأول لكون المغلوبية مانعة عن إمكان التقرب باطل بشأن الله تبارك وتعالى باطل. السبب الثاني أو قل الأمر الثاني الذي يمكن أن يذكر كسبب لعدم العفو إمكان التقرب بالملاك المغلوب، كسبب ثاني لكون مغلوبية الملاك مانعة عن إمكان التقرب. ما هو هذا الأمر الثاني؟ هذا الأمر الثاني عبارة عن نظرية في محلها، هذه النظرية مبحوثة وعطلناها، وهي نظرية من يقول بأن القرب والبعد لا يدوران مدار الانقياد والتجري المحضين، بل لا بد من انطباق الانقياد للواقع حتى يحصل القرب إلى الله، ولا بد من انطباق التجري للواقع، يعني يصير معصية بعد، حتى يحصل البعد عن الله تبارك وتعالى. فالانقياد مع الطاعة الواقعية يوجب القرب، والتجري مع المعصية الواقعية يوجب البعد. لا مجرد الانقياد ومجرد التجري. خلاف مبنى أكثر العلماء، حتى سيد الشيء أي بني، نعم احنا ما قلنا يطابق رأي سيد حتى تعترض. نعم هذا مقبول، هذا باطل، هذا الرأي، هذا الرأي باطل حتى عند السيد الشهيد وحتى عند أكثر الأصحاب. فبناء على هذا الرأي أيضا قد يقول القائل بأنه سواء وصل الناهي أو لم يصل، يعني سواء تنجز أو لم يتنجز، هذا الرجل إذا قام بهذا الفعل الذي ملاكه مغلوب، ولكن إذا لم يصل النهي يتخيل فيها الانقياد، ما يدري أن هذا ملاكه مغلوب، ملاك الأمر مغلوب إذا لم يصل إليه النهي، فما يدري، فيحصل الانقياد، ولكن هذا انقياد لا يطابق الواقع، ما دام لا يطابق الواقع ما يحقق القرب حسب هذا المبنى، حسب هذا الرأي ما يحقق القرب، لأنه إنما يتحقق القرب بالانقياد إذا كان الانقياد مطابقا للواقع، وهذا غير مطابق للواقع. ولكن هذا الرأي أيضا باطل عندنا وعند أستاذنا الشيخ وعند أكثر الأصحاب، لأنه الميزان في القرب والبعد عندنا الانقياد، وإن كان غير مطابق للواقع، كما أن الميزان في البعد عن الله تبارك وتعالى هو التجري وإن كان غير مطابق للواقع. وعليه فإذا كان النهي غير واصلين يمكنه أن يتقرب، لأن الانقياد يحصل وإن كان الملاك مغلوبا في الواقع، ولكن هو ما يدري أن هذا الملاك مغلوب، يعتقد عدم مغلوبية هذا الملاك، فيتقرب بالملاك إلى الله ليشك به، وهذا يحصل القرب في رأينا، في رأي القائلين بأن الانقياد يكفي وإن كان غير مطابق للواقع. إذن فما لم يصل إليه النهي هذا الملاك الخامس يكون باطلا، لأن الملاك الخامس يقول بأنه إذا كان هذا الملاك مغلوب، وما دام مغلوب لا يمكن التقرب به إلى الله، نقول يمكن التقرب به إلى الله في فرض عدم وصول النهي، وإذا كان في فرض وصول النهي فهذا مرجعه إلى من؟ إلى الملاك الأول، راح يصير مرجع إلى الملاك الأول. الملاك الأول كان يقول بأنه هذا الفعل إذا وصل الأمر وتنجز، عفوا وصل النهي، إذا وصل النهي وتنجز بعد هذا يكون مبعد عن الله، يكون قبيح، ولا يمكن التقرب بالقبيح بالمباعد، المباعد لا يمكن أن يكون مقربا. هذا صحيح، وهذا مرجعه إلى الملاك الأول. فما راح نحصل تميز الملاك الخامس، تميز الملاك الخامس ما راح يحصل بهذا الملاك الخامس، لأن الملاك الخامس تميزه عن الملاك الأول في فرض ما إذا لم يصل النهي ولم يتنجز النهي، هذا تميز الملاك الخامس عن الملاك الأول. وفي هذا الفرض يمكن، في فرض عدم وصول النهي يمكن التقرب بالملاك المغلوب، لأنه يتخيل أن هذا ليس مغلوبا فينقاد به إلى الله ويقربه إلى الله، ويمكن التقرب به. إذن هذا الملاك الخامس في حد ذاته باطل عندنا. يبقى أنه لو قطعنا النظر عن وجه بطلانه وسلمنا به، يعني المقام الثاني، ففي أي قسم من الأقسام نقول هذا حاله حال السابقين، يعني أنه في القسم الرابع والخامس من أقسام النهي لا يجري هذا الملاك الخامس. لماذا؟ لأنه في القسم الرابع، يعني إذا كان النهي، إذا كان ملاك النهي في الجعل، إذا كان ملاك النهي في الجعل وملاك الأمر في المتعلق، إذن فمغلوبية ما يحصل. ليش يحصل مغلوبية؟ لأنه لم تأتي المفسدة في نفس مركز المصلحة حتى يجعل المصلحة مغلوبة. الملاك الأمر يبقى ما يصير مغلوب حتى يبطل، حتى لا يمكن التقرب به حسب رأي هذا الملاك الخامس. كما أنه في القسم الخامس من أقسام النهي، يعني فيما إذا كان النهي بل تمرينيا لو صح التعبير، بمعنى أنه جاء النهي لأجل تمرين المكلف على التعبد بالأحكام الإلهية، إذن فملاك هذا النهي ليس مفسدة في هذا الفعل حتى يجعل المصلحة مغلوبة، وإنما ملاك هذا النهي مصلحة في ترك هذا الفعل بالعنوان الثانوي الحاصل في طول تعلق النهي به كما شرحنا. وهذا أيضا لا يجعل المصلحة مغلوبة، لأنه ذاك في عنوان وهذا في عنوان آخر، فلا يجعل المصلحة مغلوبة. وبالتالي هذا الملاك الخامس كبعض الملاكات السابقة إن لو صح إنما يصح في الأقسام الثلاثة الأول من النهي، لا في القسم الرابع والخامس. هذا هو شأن الملاك الخامس. وبعد هذا لا بد وأن ندقق بأنه النتائج النهائية، وأنه هل آمنا بصحة بعض هذه الملاكات الحاكمة والمحكومة حتى نسقط المحكوم ونقول بالحاكم، هذه النتائج لا بد وأن نستخلصها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.